حياكم الله مستمعينا الكرام في كل مكان، وأهلا بكم إلى هذا الحوار الصحفي مع فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد بن سعيد شريفي، أستاذ الخط العربي بالمركز الوطني للفنون الجميلة بالجزائر. فضيلة الشيخ العلامة محمد بن سعيد شريفي ابن مدينة القرارة بغردايا، كان لفضيلة الشيخ أستاذ النحو بن سعيد الشيخ عدون نائب رئيس معهد الحياة بغردايا دورا كبيرا في حياته الشخصية، في حياته المهنية، في حياته ليرسم هذا الوجه الوضاء في رسم المصاحف الشريفة. هل وضعتنا في هذه الإطلالة الشخصية وأثرها على الشيخ محمد بن سعيد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا تأثرت بما رأيت في البيت من لوحات خطية، وكذلك التشجيع الذي وجدته من أساتذتي، فكانت أمنيتي بعد دراسة الخط تشوقت إلى كتابة المصحف الشريف بأجمل الخطوط، الذي هو الخط النسخ المتداول في العالم كله، طبعا مع الخط المغربي المتداول في المغرب العربي. والحمد لله توصلنا إلى كتابة عدة المصاحف وهي متداولة لحد الآن في الجزائر وفي غيرها.
الشيخ محمد بن سعيد، ربما مدينة القرارة كمدينة العلم للعلماء، أنت تأثرت بالوالد الشيخ أستاذ النحو الشيخ عدون، هل وضعتنا في أثر البيئة العلمية للعلم عندما يكون إنسان محاط ببيئة علمية مهتمة بالقرآن الكريم، مهتمة بالنحو، مهتمة بهذه الترتيبات الاجتماعية، في أثر في شخصيته؟
أكيد طبعا تأثرت بالبيئة التي نشأت فيها، وخصوصا بالبيت العلمي، وكان لوالدي رحمة الله كذلك مكتبة قيمة، كنت أتأمل كثيرا في خطوط عناوينها، ومن خطوط سيد إبراهيم، لأنه كان يكتب عناوين وجهات الكتب كثيرا. كل هذه الأعمال تأثرت بها، كذلك تأثرت في الابتدائي بالأستاذ سعيد بن عبد الله دحمان، هؤلاء هم تأثرت بهم، ووجدت طبعا تشجيع من هذه البيئة ومن معهد الحياة. لذلك وإنما الذي كان ينقصني أني لم أتصل بأستاذ ولا بأدوات الخط إلا لما انتقلت إلى القاهرة والانتساب إلى مدرسة تحسين الخطوط العربية.
قبل الانتقال إلى القاهرة كنت أعيش في مدينة القرارة، ونحن نعرفنا كانت هناك صعوبات متعلقة بالاستعمار، متعلقة بغياب الضوء، متعلقة بغياب الوسائل، متعلقة بصعوبة الحصول على الورق. الإنسان كيف يدير وتأثر بهذه الصعوبات تصير نوع من التحدي له؟
طبعا هي كلها عراقيل، لو كانت موجودة كان الإنسان يعني يتقدم. لذلك لم أتوصل إلى الاتصال بالخطاطين إلا وأنا عمري 24 سنة، وكذلك كنت أشتغل في العطلات، يعني ليس لكسب المال لأنه قليل، وإنما للعيش مع البيئة الجزائرية، ويعني ناسنا كيف يتغربون وكيف يتعبون في كسب العيش. كل هذه تأثرت فيها كثيرا، لذلك أقدر العمل اليدوي الجودي. أنا شخصيا في العطلات حتى اشتغلت في عدة أماكن، ومنها سائق شاحنة.
سائق شاحنة
قبل الانتقال إلى مصر، وهذه يعني الأعمال المتنوعة تكسب النفس مهارة، وفي نفس الوقت تقدير للمجهودات الناس في كسب العيش وفي المعيشة، والاختلاط كذلك بالناس توسع المدارك، وفي نفس الوقت كنا نطلع الكتب، والحمد لله هكذا نشأنا.
اللغة العربية لديها ارتباط بجمالية القرآن الكريم وبالمقدس، في تلك المرحلة اللغة الفرنسية كانت سيدة خلال المرحلة الاستعمارية، واستخدامات اللغة العربية متنوعة، على هذا الحب انطلق من هذا الجانب، من جانب أنه وجود استعمار، ومن جانب أنها لغة القرآن الكريم.
الحقيقة القرآن الكريم خدم الخط، والخط خدم المصحف الشريف، يعني مساعدات متبادلة بينهما. أما بالنسبة للفن عموما، حتى الكتابة الفرنسية كنت متفوقا فيها، وفي كذلك في الرسم في المدرسة الفرنسية، وهذا طبعا رفد يعني يساعد في كسب المهارات في كل أعمال اليدوية الفنية.
فيما يخص انتقالك للقاهرة والتأثر بالخطاط الشهير عبد العزيز الرفاعي،
بالنسبة طبعا كانت أمنيتي كما ذكرت، وفي وبالإذن من جبهة التحرير انتقلت إلى تونس، ولم أمكث فيها إلا مرورا نحو القاهرة.
أي سنة؟
آخر سبعة وخمسين.
تفضل كمل.
لذلك انتسبت إلى مدرسة تحسين الخطوط وتدرجت فيها، وكانت العقبة كما ذكرت أظن أو لم أذكر هي الكتابة باليد اليسرى، وهناك أساتذتي نصحوني بالكتابة باليد اليمنى وأنا في عمر 24 سنة، واضطررت للبداية من جديد، والحمد لله بالمجهودات والتمارين المتكررة والأوقات المتتابعة حتى دخلت امتحان مسابقة في الدخول للمدرسة بكل ارتياح وتفوق والحمد لله. حتى في التخرج كذلك تميزت، وكنت وفي مصر كان عندهم يعني تقليد أنهم كل سنة يقام عيد العلم ويطبع كتاب تحمل أسماء كل المتفوقين في كل المواد من الروضة إلى الدكتوراه بالجامعة، ويحضرها رئيس الجمهورية. ففي دبلوم تخصص كنت الأول في الجمهورية، كنت في مادة الثلث والرقعة، والثاني في جمهورية مصر بالنسبة للمدارس آنذاك، وكانت ثلاث مدارس اسكندرية والمنصورة والقاهرة.
في هذه النقطة فضيلة الشيخ، القاهرة كانت مدينة للعلم والعلماء والباحثين وفيها عديد المدارس، خلال وجودك بالقاهرة وحصوص أن القاهرة منذ المرحلة الفاطمية فيها عديد المساجد العتيقة وعديد النقوش وعديد الآيات، هل تأثرت بمراحل بخطاطين هناك وبعلماء والتقيت ببعض قادم الجهات أخرى؟
أكيد تأثرت كثيرا بأساتذتي في المدرسة، وفي نفس الوقت كذلك انتسبت لكلية الفنون الجميلة بالزمالك، وهذه كما تقول البيئة المصرية تأثرت بها كثيرا، خصوصا بمساجدها. لذلك كان مشروع التخرج من كلية هو يعني مساجد القاهرة، يعني
زخرفة
بهرتني بعمارتها أولا ثم بزخارفها وكذلك بخطوطها.
بعد ذلك نعود إلى مرحلة العودة إلى الجزائر، متى كانت العودة إلى الجزائر وبداية خط مصحف الشريف؟
كان الرجوع إلى الجزائر سنة 63، وسنة 64 يعني عام بعد ذلك، أولا بعد وصولي اشتغلت كخطاط في المعهد التربوي في يعني خطوط كتب المدرسية، ثم انتسبت إلى التدريس في المدرسة الوطنية للفنون الجميلة من سنة 64، و ثم بعد ذلك وجدت من اللازم يعني ما دمت أدرس مادة الخط أن أشتغل بتاريخها، فانتسبت إلى جامعة الجزائر أولا لنيل دبلوم في الفن الحديث حتى يتسنى لي التسجيل في دكتوراه الدور الثالث، وكان موضوع خطوط المصاحف، وهذا الموضوع أفادني كثيرا، ولو أنه قضيت في لمدة 7 سنوات أدرس هذه المصاحف، وانتقلت من أجلها إلى عدة مدن منها المغرب العربي تونس والمغرب، ثم كذلك إسبانيا في مكتبة الإسكوريال، ثم كذلك المدرسة المكتبة الوطنية في باريس، يعني وجدت فيها بعض المصاحف وبعض المصادر مهمة. وكذلك طبعا انتقلت إلى المشرق، بعض الدول المشرقية مثل مصر بالذات، وفيها كذلك في نفس الفترة كتبت يعني جزء عام. وكان الاتصال بين مشايخ الأزهر ومشايخ الجزائر على رأسهم الشيخ باب عمر وغيره ومحمد شارف يعني العلماء الكبار عندنا في الجزائر، حتى نتوصل ولمدة سنتين بالمكاتبة بيننا وبين مصر يعني إظهار أول جزء عامة يجمع بين رواية ورش وخط النسخ.
سؤال ما قبل الأخير فضيلة الشيخ، على ذكر الخطوط بين المشارقة والمغاربة من خلال رسم الحروف، حرف الفاء وحرف القاف، حرف الصلاة والزكاة، حرف الياء، الهمزة، هناك اختلافات، هل هذا الاختلاف يعود إلى مدارس أم فقط لطبيعة رسم الخطوط؟
لا، يرجع طبعا للمدارس. الخطوط المغربية هكذا يعني كانت في الأصل ونحن نتابعها إلى حد الآن، ولو أنه في المغرب بدأوا ينقطون الفاء والقاف مثل المشارقة تسهيلا للقراءة، إنما أشكال الحروف هي
فيما يخص. على ذكر أشكال الحروف، سؤال ما قبل الأخير ما تعلق، ربما هناك عندما الإنسان يكتب المصحف الشريف يشعر ربما بجوانب روحانية في هذا الرسم المتعلق بالمصحف الشريف، هل وضعنا في عدد الطبعات التي كتبتها؟ هي 6 طبعات.
طبعا روحيا يتأثر بكلام الله العزيز الذي هو مؤثر جدا، والحقيقة الخطاط عندما يكتب المصحف يهتم أكثر من جانب الفني والحرص على توضيح تلك الحروف وجماليتها، وكذلك يعني الاجتهاد في وضع الحركات فوق حروفها تماما ونقاطها كذلك، يعني حتى نتوصل لنا يعني نجتهد أن يكون بين الحرف ونقطتها وبين النقطة والحركة نفس المسافة.
سؤال أخير متعلق بالعملات الجزائرية، أنت الخطاط الرسمي للعملات الجزائرية، الاختلاف في ذلك؟
لا، ليس، لا يمكن أن يوصف يعني الوحيد الرسمي، وإنما في العهد الأول قبل لما أشتغل فيها اشتغلت التي قبلها وهي اسمها معروفة، وكذلك القطعة النقدية ذات 10 دنانير النحاسية هي من تصميمي وعملي، وخصوصا يعني الاهتمام في الأوراق النقدية بالنسبة للأرقام لأنها مهمة جدا، الحروف العربية والحروف اللاتينية من تصميمي في العملة القديمة.
بعد وفاة الشيخ المرحوم الشيخ الحاج سعيد الشيخ عدون سنة 2006 ترك خليفة لنا هو الشيخ سيدي محمد الخطاط الجزائري الشهير، قال الشيخ محمد ترك خلفاء في الخط العربي أو جمعيات تهتم بهذا المجال أو خطاطين سواء في القرارة أو في الجزائر أو في المعاهد؟
وجود طبعا خطاطين في كل بلاد الجزائر، وهناك يعني أسابيع ورشات في المدية مثلا وفي بالسكرة وفي غيرها من المدن الجزائرية، ثم المهمة يعني النشاط الكبير التي اهتمت به يعني الجمهورية الحكومة هو إقامة يعني مهرجان دولي للخط العربي كل سنة، وكذلك مهرجان ثاني بالنسبة للمنمنمات، كان كل مهرجان لوحده، والآن من بداية هذه السنة وحد المهرجان يشمل الخطاطين وكذلك الزخرفة كل سنة.
في هذه النقطة ما تعلق بوضع الجزائر في مستوى الاهتمام بالخط العربي من خلال خلاصة لتجربتك قياسا إلى الدول العربية، وما هي الدول التي تراها ربما رائدة في هذا المجال العناية، سواء كان ذلك في المناهج أو تربويا أو اجتماعيا أو ثقافيا؟
طبعا في المشرق العربي ليس عندي يعني اطلاع واسع في هذا الموضوع، لأني يعني لم أنتقل كثيرا. المفروض واحد الإنسان يعني يتصل بهذه المدارس وينظر إلى مناهجهم، ولكن على حسب استقرائي البسيط أنهم يعني الطلبة عندهم مواد تدريس، ثم كذلك هم يعتمدون على الخط البسيط المختزل اللي هو خط الرقعة. نرجو يعني الاهتمام بخط في المدارس لأنه هو الأصل، فلابد أن يكون أمثالي كثيرا في القرى والمداشر في سائر الوطن.
بارك الله فيك وفينا حضراتكم سيداتي ونسادتي بحوار مع فضيلة الشيخ محمد بن سعيد شريفي الخطاط الجزائري المعروف. حتى موعد أخرى، السلام عليكم ورحمة الله.